ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الثاني من ربيع الثاني لعام 1434 من الهجرة، الموافق للثاني عشر من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو السابع بعد السبعين من دروس قراءة زاد معاد، قراءة زاد المعاد، قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. ووقفنا في المرة السابقة فيما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله في كلامه على مواطن الدعاء في الصلاة، والكلام على انتظام أو التعهد الدعاء إصر الصلوات. ثم قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. يسلم تسليمة عن يمينه يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره كذلك تسليما يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله. هذا كان فعله الراتب، هذا كان فعله الراتب. رواه عنه 15 صحابيا، رواه عنه 15 صحابيا، 15 صحابيا، وهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد الساعدي ووائل بن حجر وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة وعدي بن عميرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. يبقى الراتب هو أنه يسلم عن يمينه تسليمة وعن يساره تسليمة. وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن لم انظر لكلام ابن القيم، ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح، ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. ودي مسألة هنناقشها ونعرف ما يتعلق بها، وهي جواز أو هل يسلم المصلي تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني دون أن يلتفت يمينا أو يسارا. وأجود ما فيه، يعني أجود ما في موضوع تسليمة واحدة، ما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. والحديث رواه أحمد في المسند وغيره، وإسناده على شرط مسلم. هو وهذا حديث معلول، هو بيرى أن الحديث معلول، لكن الحديث حسنه غير ابن القيم، لكن أيضا حنتابع المسألة وننظر فيها. هو حديث معلول وهو في السنن، ولكنه كان في قيام الليل. هذا الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود في الصلاة، باب في صلاة الليل، من حديث بهز بن حكيم عن زرارة ابن أوفة عن عائشة، وروى ابن حبان عن زرارة ابن أوفة عن سعد بن هشام عن عائشة، وهو المحفوظ. هو بيقول هذا الحديث معلول وفي السنن، لكنه كان في قيام الليل، والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل، على أن حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة. هو يقول ذلك رحمه الله. ابن القيم يقول أن الحديث معلول، ومن جهة أخرى كان يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته حتى يوقظنا، يقول هو في قيام الليل من جهة، هو في قيام الليل، وأيضا يقول ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها، وكأنه يريد أن يقول أنه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها والثانية لا يوقظهم بها، كأنه يريد أن يقول ذلك يعني. ولم تنفي الأخرى، بل سكتت عنها، وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددا، يعني الذين رووا عنه التسليمتين أكثر عددا طبعا، وأحاديثهم أصح، وكثير من أحاديثهم صحيح، والباقي حسان. قال أبو عمر بن عبد البر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة، من حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة. ولذلك يقول روية، ولفظ روية بيشعر كما يقول أهل الحديث بالتعليل أو التمريض، يعني لم يقل نقل أو ثبت أو حفظ، إنما يقول روية. فهو بيقول ابن عبد البر إنها نقلت، إنها رويت عن عائشة رضي الله عنها، وعن سعد بن أبي وقاص وأنس، لكنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علة حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا وهم وغلط، وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده، حتى أني أنظر إلى صفحة خده صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم ورواه أهل السنن أيضا. فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت؟ أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا، أي اجعل هذا الحديث من النصف الذي لم تسمع. من النصف الذي لم تسمع. وهذه المراجعة رواه البيهقي في سننه، لكن في عبد الله بن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير ولين الحديث. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وجده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث وهو حديث عائشة في التسليمة الواحدة، فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان، حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. لكن كما قلت أنه كما ضعف الحديث طائفة من العلماء أثبت بعض البعض الآخر منهم أن الحديث شواهد لحديث عائشة المتقدم رضي الله عنها من طريق زهير بن محمد، شواهد يقوى بها كما تقدم. وقال الحاكم في المستدرك: عقيب حديث عائشة في المرفوع، وقد رواه وهيب بن خالد عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة، وهذا سند صحيح في فعلها صلى الله عليه وسلم، في فعلها رضي الله عنها وليس في المرفوع، وزي ما هنشوف الموضوع. وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. قال: وأما حديث أنس فلم يأتي إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس، ولم يسمع أيوب رضي الله رحمه الله من أنس عندهم شيئا. قال: وقد روي مرسلا عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. يبقى المسألة بالراحة، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه، نقل عنه وروى عنه صحابة كثر التسليمتين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن اليسار، يقول في كل واحدة: السلام عليكم ورحمة الله. ثم حدثت عائشة رضي الله عنها بأنه كان يسلم تسليمة واحدة قبالة وجهه، يعني لا يميل يمنة ولا يسرى. وابن القيم بيقول هذا لم يثبت وحديث عائشة لا يصح، وبدأ ينقل كلام أهل العلم المضعفين للحديث حتى يبين أن الحديث ضعيف. ثم نقل زي ما لو قرأت عليكم كده بالراحة، بس بقرأ لكم بعد أرتب الكلام بحيث نتفهم الكلام. ثم نقل رحمه الله أن بعض الصحابة كانوا يسلمون تسليمة واحدة، من باب أن ده فعل الصحابة، عائشة رضي الله عنها، أبو بكر، عمر وغيرهم كثير، حقرأ معاكم فيما يتعلق بثبوت التسليمة الواحدة وما هي قصتها. فقال بعدما ذكر ذلك، قال: وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة في الأصول حاجة اسمها عمل أهل المدينة، يعني إيه؟ يعني إنه ما عمل به أهل المدينة يقوي المذهب المنقول ولو بحديث ضعيف، فعملهم يقوي المذهب. طبعا ده هناك في الأصول من يعتبر عمل أهل المدينة، وهناك من لا يعتبر عمل أهل المدينة ويرى أن عمل أهل المدينة كغيرهم، لكن البعض ومنهم خاصة المالكية بيرون أن عمل أهل المدينة يزكي المذهب الذي قد يثبت بالحديث الضعيف. يبقى عندنا حديث ضعيف أثبت شيء معين حكم معين مما يقوي طبعا عشان هو ضعيف مما يقوي إيه؟ عمل أهل المدينة. فهل عمل أهل المدينة دليل؟ طبعا في ناس بتقبله من الأدلة المختلف عليها. انتوا عارفين في الأصول الأدلة نوعان، أدلة متفق عليها للكتاب والسنة والإجماع، دي متفق عليها، وبعدين عندنا أدلة مختلف فيها. مختلف فيها يعني يعني من الناس من الأصوليين والفقهاء من يقبلوها ويثبتوها، ومنهم من لا يثبتها، زي المصلحة المرسلة والاستحسان وقول الصحابي وعمل أهل المدينة، مفهوم؟ مثل ثم والاستصحاب، دول بيسموها أدلة أو قواعد أصولية مالها اسمها أدلة مختلف فيها، منهم من يقبلها ومنهم من لا يقبلها، مفهوم؟ ولذلك أنت حتى لما تكون رجل طالب يعني طالب علم في الفقه لابد أنك أنت تؤصل لنفسك مذهبا أصوليا بناء عليه، تتبنى المسائل وانت في تعلمها الفقهية بناء على الأصول اللي انت تبنتها كطالب وكمتعلم، بحيث تقول والله انا عندي الأصول، أدلة، الأدلة اللي بيستخرج منها الأحكام، الأدلة بيستخرج منها. وتعرف أصول فقه ايه؟ أصول فقه هو الأدلة التفصيلية التي يتوصل منها إلى الأحكام، الأدلة الشرعية التي يتوصل منها إلى الأحكام التفصيلية، الأدلة. وبعض الأحيان في تعريفه ما بيقولوش الشرعية، يقولوا الأدلة بس، يقولوا الأدلة التي يتوصل منها إلى الأحكام التفصيلية، فهم؟ هم بقى دي الأدلة، ده في الأدلة. طب أصول الفقه بقى نفسها اللي هو تعريف القواعد التي يتوصل منها إلى الأحكام التفصيلية، ها، من الايه؟ من أدلتها الايه؟ ها، الكلية. القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام التفصيلية من الأدلة الكلية أو الأدلة الإجمالية. يعني ايه؟ الفقه عبارة عن ايه؟ الفقه عبارة عن دليل زائد قاعدة يساوي حكم تفصيلي. أقم الصلاة زائد الأمر يفيد الوجوب يساوي الصلاة واجبة. يبقى أنا حطيت دليل، ها، نظرت فيه، أضفت لي قاعدة، أخرجت لي إيه؟ حكم تفصيلي، مفهوم؟ أنا بس عشان الجملة اللي هو قالها تبقى أنت مستوعب كل كلمة بتقرأها في الكتاب، لأن ده درس قراءة زاد المعاد، يبقى لازم وأنت بتقرأ أي حرف يبقى الحرف ده فهمته. فيبقى إيه إحنا عندنا في الأدلة من الأدلة اللي بيعتمد عليها في إثبات الأحكام، ها، من الأدلة المختلف فيها حاجة اسمها إيه؟ عمل أهل المدينة. فابن القيم بيقول، عشان تسمع بقى معي بعد إذنك، بيقول إيه؟ بيقول وليس مع القائلين بالتسليمة، بص في الكتاب بعد إذنك، وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة، غير عمل أهل المدينة، قالوا وهو عمل قد توارثوه كبرا عن كابر، اللي هم أعمالهم التعبدية في أي حكم في أي مسألة. فلما يقولوا مثلا يجوز التسليم الواحدة قبالة الوجه، ده حكم مش كده؟ الحكم ده يوم يقول المستدل بيقول ايه؟ يقول وقد عمل بذلك اهل المدينة، مفهوم؟ وقد عمل بذلك اهل المدينة، فيعتبر بطريقة او باخرى، مش ده محل تفصيلها، انا بس اجملت لكم الكلام في الاصول عشان تستوعب معنى العبارة دي. فاللي بيعتبر مثل هذا الدليل او مثل هذا المصدر يوم يقول ايه؟ وبالتالي يثبت ذلك من خلال فعل الصحابة وعمل اهل المدينة. فبيقول هو بقى بيقول ايه؟ ومثله. يبقى ابن القيم من الناس الذين لا يقبلون الاستدلال بعمل أهل المدينة. فهمت أنا ذكرت القصة دي ليه؟ هو بيقول بقى ومثله أي عمل أهل المدينة يصح الاحتجاج، ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا، وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء، وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء، والصواب معهم، والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان، لا ترد ولا تدفع بعمل أهل بلد كائنا، يعني حتى لو كان البلد ده المدينة، كائنا من كان. وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره، وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين. بيقول يعني حتى لو احنا هناخد بعمل أهل المدينة يبقى ده يكون ايه؟ ده لو هناخد، هو مش بياخد، يبقى مين؟ يبقى في زمن الخلفاء الراشدين فقط. وأما عملهم بعد موتهم، وأما عمل أهل المدينة بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم بعد الخلفاء الراشدين وبعد انتفاء جيل الصحابة من المدينة، فلا يقال عمل أهل المدينة لأنه انتفى الأمر الذي بسببه يعتبر أو يعتد بعمل أهل المدينة. والسنة تحكم بين الناس، السنة تحكم بين الناس، لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وبالله التوفيق. يبقى معنى ذلك أن ابن القيم انتصر بجملة هذا التفصيل إلى ماذا؟ إلى أنه لم يثبت أمر التسليمة الواحدة في الصلاة، وأن السنة الثابتة هي التسليمتان، واحدة عن اليمين وواحدة عن الشمال. طيب نشوف الموضوع شوية خارج زاد المعاد بحيث ان احنا زي على طريقتنا نتتبع مع الشيخ بحيث بعض البيان. في مصنف ابن ابي شيبة احنا هنعرف بقى ان كثير من الصحابة كانوا بيسلمون تسليمة واحدة، ونشوف الامر منقول ازاي. في مصنف ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة. من اللي هنا راوي؟ مش لا أنس ولا عبد الله بن عمرو بن العاص ولا عائشة، ده الحسن. وأيضا في مصنف لأبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال كان أنس يسلم واحدة، كان أنس يسلم واحدة. يبقى إذن أبو بكر وعمر وهو بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده سند متعلق بفعل أنس. وأيضا حدثنا أبو خالد عن سعيد ابن مرزبان قال صليت خلف ابن أبي ليلى فسلم واحدة، ثم قال صليت خلف علي فسلم واحدة فسلم واحدة. عايزك بس تعد معايا ان كثير من الصحابة مش فقط عائشة رضي الله عنها وابو بكر وعمر فقط، لا تبعهم على ذلك كم من الصحابة. وايضا حدثنا يحيى بن يزيد عن الزبرقان ان ابا وائل، كل ده من مصنف ابن ابي شيبة، ان ابا وائل كان يسلم تسليمة واحدة. وحدثنا حفص عن الأعمش عن يحيى بن وثاب، احنا ذكر من الصحابة وبعدين يذكر من التابعين، عن يحيى بن وثاب أنه كان يسلم تسليمة. وحدثنا سهل بن يوسف عن حميد قال صليت خلف عمر بن عبد العزيز فسلم واحدة. يبقى هو حكى عن الصحابة وحكى عن التابعين. وطبعا استمرار العمل في التابعين يعني أن العمل مسنون، يعني وإلا يصيروا مبتدعين. أما لو الأمر ما كده أنه انتشار يعني استمراره وجوده في كثير من الصحابة ثم نقله بحيث يستمر في تلامذتهم يبقى إذن له أصل. حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين أنهما كان الحسن البصري وابن سيرين أنهما كان يسلمان تسليمة عن أيمانهما وصليت خلف القاسم فلا أعلمه خالفهما. يبقى مروي التسليمتين من فعله من فعل الصحابة والتابعين مروي التسليمتين ومروي التسليمة الواحدة. وعن أنس ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة. وأيضا حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة. ودع عن أنس اللي احنا قرأناه من طريق أنس. ثم أيضا عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن القاسم عن القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة. وأيضا عن يزيد بن أدهم قال رأيت أنسا والحسن وأبا العالية وأبا رجاء يسلمون تسليمة. وعن سليمان بن زيد قال رأيت ابن أبي أوفى يسلم تسليمة. وعن وكيع عن مالك بن دينار عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة. وعن وفاء أن سعيد ابن جبير كان يسلم تسليمة. وعن مصعب بن المقداد قال بأنا إسرائيل عن عمران بن مسلم عن سويد أنه كان يسلم تسليمة واحدة. وحدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس أنه كان يسلم تسليمة. طبعا مسألة التسليمة دي أيضا هناك ورود فيما يتعلق بها في الصلوات المفروضة والمسنونة وفي الجنازة وفي الجنازة. يعني مروي أن التسليمة الواحدة في الجنازة أيضا. في الجنازة مروي التسليمتين ومروي تسليمة الواحدة. فعن أبي هلال عن مرثد قال صليت خلف جابر بن زيد فسلم تسليمة فأسمع على الجنازة. وعن أبي عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال صلى ابن سيرين فسلم تسليمة فأسمع على الجنازة. يعني سلم تسليمه الواحدة أسمع من خلفه على الجنازة. وعن حفص بن غياث عن أبي العنبس عن أبيه أنه قال صليت خلف أبي هريرة على جنازة فكبر عليه أربع وسلم عن يمينه تسليمة. وسلم عن يمينه تسليمة. ودي إشارة إن التسليمة الواحدة في الجنازة تكون عن اليمين. بينما المنقول في التسليمة الواحدة في الصلاة أنها تكون قبالة وجهه. لسه هنكمل الكلام. وعن وكيع والفضل بن دكين عن سفيان عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة. أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة. وعن الحسن قال يسلم تسليمة تلقاء وجهه ويرد من خلف الإمام. وعبد الله بن نمير عن حريث قال رأيت عامر صلى على جنازة فسلم عن يمينه وعن شماله. فسلم عن يمينه وعن شماله. الجمهور على التسليمتين والحنابلة على تسليمة واحدة في الجنازة. عن الأعمش عن يحيى أنه كان إذا صلى على جنازة سلم تسليمة واحدة. وعن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال صليت مع واثلة على 60 جنازة من الطاعون رجال ونساء فكبر 4 تكبيرات وسلم تسليمة. وعن زيد بن خباب قال حدثني عبد الله بن العلاء قال صليت خلف مكحول على جنازة فسلم تسليمة عن يمينه. وعن غندر عن شعبة عن غندر عن شعبة عن عاصم قال سألت غنيما قلت أسلم في الصلاة على الجنازة؟ قال نعم. ألست في الصلاة؟ يعني هل في تسليم في الصلاة على الجنازة؟ قال نعم. حدثنا الفضل بن دكين عن الحسن عن أبي الهيثم عن إبراهيم أنه كان يسلم على الجنازة عن يمينه وعن يساره. في المستدرك على الصحيحين الحاكم عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة. وفي مستخرج أبي عوانة عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا تسليمة واحدة فقال الزهري تسليمة واحدة فقال أنا أنبأنا ابن أبي إسحاق أحدث بها عليك. حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وفي صحيح ابن خزيمة باب إباحة الاقتصار في الصلاة باب إباحة الاقتصار في الصلاة على تسليمة واحدة من الصلاة. والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ وهذا من الاختلاف المباح. فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين كمذهب الحجازيين. وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم واحدة قبالة وجهها السلام عليكم. إذن ابن خزيمة بوب باب إباحة الاقتصار في الصلاة على تسليمة. معرفة السنن والأثر للبيهقي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاز قال حدثني أبو المثنى العنبري قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة ورويناه عن عائشة وسمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا يميل إلى الشق الأيمن شيئا. وفي حديث سمرة قبالة وجهه فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره. يعني لو انحرف يمين يبقى لابد أن يأتي بالتسليم الثانية، أما إذا سلم تسليمة واحدة فقبالة وجهه. وروينا عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة. ورويناه عن جماعة من الصحابة وهو من اختلاف المباح والاقتصار على الجائز. وقد حملها الشافعي وقد حملها أو حملها الشافعي في القديم على اتساع المسجد وكثرة الناس واللغط وعلى قلتهم وسكونهم، فإذا كثروا أحببت أن يسلم اثنتين وإذا قلوا وسكنوا فواحدة والله أعلم. ده قول الشافعي أنه فرق ما بين الواحدة والسنتين، أنه في حالة الجمع الكبير والزحام الشديد يبقى تسليمة واحدة، وفي حالة السكون وقلة العدد تسليمتين. صاحب سبل السلام بيقول بقى وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خد بالك من الكلام، السلام عليكم ورحمة الله في رواية وهنا في زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يقول في الشرح في البيان وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه، ونسبه المصنف في التلخيص إلى عبد الجبار بن وائل، وقال لم يسمع من أبيه فأعله بالانقطاع. وهنا قال صحيح، ورجعنا سنن أبي داود فرأيناه رواه عن علقمة ابن وائل عن أبيه، وقد صح سماع علقمة عن أبيه، فالحديث سالم من الانقطاع، فتصحيحه هنا هو الأولى، وإن خالف ما في التلخيص، تلخيص الحبير لابن حجر. وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة بأحاديث مختلفة، ففيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك، وكلها بدون زيادة وبركاته. كل الروايات بدون ايه وبركاته، الا في رواية وائل هذه، ورواية عن ابن مسعود وعند ابن ماجة وعند ابن حبان. ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته، لأنه زيادة الثقة مقبولة. وكل ما صح في المبنى صح اعتباره، مفهوم؟ يعني إذا ثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في موطن كذا كذا كذا، وبعدين جت رواية جت فيها زيادة في المبنى، لزم قبولها بشرط أن تكون الزيادة بصحة، لابد تكون الزيادة بإيه؟ بصحة. ولا يعد هذا شذوذ، يعني لما تيجي تقول ده الصحابي واحد اللي روى الزيادة، هذه زيادة وليس معارضة، مفهوم؟ لما يكون في معارضة يبقى الصحابي الواحد إذا خالف عدد من الصحابة يسمى شذوذ، لأن الشذوذ في الحديث هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهم. طب في الصحابة إزاي يبقى في شذوذ؟ وكلهم ثقات، يعني لو تابعي خالف الصحابة يبقى شذوذ، لأن الصحابي أوثق من التابعي. لكن إزاي صحابي يبقى حديثه في شذوذ؟ لأنه خالف عدد، والعدد منهم أوثق من الواحد منهم، ويبقى إذن تحققت القاعدة، وهي أن ثقة اللي هو صحابي واحد خالف من هو أوثق منه. ده الشذوذ. وطبعا الشذوذ أنتم عارفين أنه شرط، أن انتفاء شرط من شروط صحة الحديث، لأن الحديث الصحيح تعريفه إيه؟ رواية العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة. يبقى انتفاء الشذوذ شرط من شروط الصحة، مفهوم؟ شرط من شروط الصحة. فالزيادة لا تعد شذوذ لأنها مش تعارض، إنما الشذوذ هو المخالفة، مفهوم؟ ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته، وبالتالي يبقى يصح أنك تقول السلام عليكم ورحمة الله، وده الغالب، وأن تقول أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الإثنين. أنا معرفش، مش معنى معرفش يعني مفيش، لأن اللي معرفوش أكتر بكتير من اللي عرفه. أنا معرفش رواية تفرق بين تسليمة وأخرى، بحيث تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتسليمة الثانية تقول السلام عليكم ورحمة الله. إنما اللي نعرفه إن فرق بين تسليم وتسليم، بحيث تقول السلام عليكم ورحمة الله في اليمنى، وتقول السلام عليكم ورحمة الله في اليسرى، أو تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليمنى، وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليسرى، مفهوم؟ طبعا بنتكلم في الكلام على التسليمة الوحيدة، لكن الشيء بالشيء يذكر. وما صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها. افهم الكلام ده، دي قاعدة ممتازة جدا في الحديث، وهي عدم ذكر الثقة للزيادة التي أوردها غيره لا يعني أن عدم رواية الثقة تعني عدمها. افهم، يعني لما نقول ان الثقة قالوا السلام عليكم ورحمة الله، لما يجي واحد يقول لك وفي زيادة تقول له لا، مدام روى الثقة بغير الزيادة يبقى ده قطع بعدم الزيادة. لا، نقول لم تروى، ولكن لا يقال عدم روايته لها دليل على انعدامها. فهم؟ ليس عدم رواية الثقة لا تدل على انعدام ما لا يروي، فتقول لا ده كل ما اللي ما رواهوش يبقى معدم. ده بالزاي ده السنة، يعني القصة الواحدة والحدث الواحد بيروي اكتر من 20 راوي في بعض الاحيان كلها تكمل بعضها. لو خدنا بقاعدة ان الثقة ما لم يرويه معدوم يبقى الزيارات دي كلها مطروحة. مفهوم؟ قال الشارح انه لم يرى من قال وجوب زيادة وبركاته إلا أنه قال قال الإمام يحيى إذا زاد وبركاته ورضوانه وكرماته أجزأ، إذ هو زيادة فضيلة بعض الناس وسعت وقالت حتى أنت لو زودت من عندك ها، لأن ده إيه من فضائل العمل. فهم؟ ومدام ثبت طبعا الكلام ده مش صح، لأن الصلاة توقيفية. فهم؟ الصلاة إيه؟ وما يكون فيها لا يصح أن يزاد فيها ولا ينقص منها، لا يصح. إنما ما يكون من الذكر والتسبيح بينك وبين نفسك يصح أنك أنت تحفظ دعاء تزود عليه كلمتين من الخير لا بأس. إذ هو زيادة فضيلة، وقد عرفت أن الوارد زيادة وبركاته وقد صحت ولا عذر عن القول بها. وقال به السرخسي والإمام والرويani في الحلية، وقول ابن الصلاح أنها لم تثبت قد تعجب منه المصنف. بعض الناس قالوا لا دي الرواية دي لم تثبت، ده وارد طبعا، وارد انه لم تبلغه الرواية لم الى اخر يعني، ودي مسألة ما فيش فيها غضابة. وقول ابن الصلاح أنها لم تثبت قد تعجب منه المصنف، وقال هي ثابتة عند ابن حبان في صحيحه وعند ابي داود وعند ابن ماجه. قال المصنف إلا أنه قال ابن رسلان في شرح السنن لم نجدها في ابن ماجة. قلت رجعنا سنن ابن ماجة من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيها ما لفظه باب التسليم، في نسخة في باب التسليم. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، حدثنا عمر ابن عبيد عن ابن إسحاق عن الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهى بلفظه. وفي تلقيح الأفكار تخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة وبركاته زيادة فرده، ساق الحافظ طرفا طرقا عدة لزيادة وبركاته، ثم قال فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ اللي هو مين النووي. ده كلام ابن حجر في رد على النووي أنها رواية فريدة، أنها انتهى كلامه. أنا بقرأ عليك الكلام ده عشان تتعلم، لو كنت انت بتحب تقرأ او تفهم انه لا يمكن ابدا، ثم لا يمكن ابدا بكل معنى كلمة ابدا لحد ما تزهق من كلمة ابدا، ان تستطيع حصر مسألة وتحقيقها من مصدر واحد او اثنين او ثلاثة، بل لابد ان تعلم ان ما يجزم به فطاحل اهل العلم في بعض كثير من مواطنهم ها يوجد استدراكا عليه في مواطن أخر. فاللي بيحصل إن أنا مثلا بقرأ مع شيخ أو مثلا طالب علم أو بسمع درس في الفقه من خلال كتاب معين، زي مثلا كتاب فقه السنة، زي من كتاب مثلا بلوغ المرام من شروحه، أي شروح له شروح كتير، أشهرها سبل السلام وأفضلها وأدقها. فطبعا اللي بيحصل إنه إيه؟ إنه مثلا بيجمع مسألة بيحققها من مصدر أو اتنين فيجعلها إيه؟ القول الجزم، فهم؟ والقول الفصل. لما يسمع بقى الواحد تاني بيقول كلام يقولك ده بيخرف، ده مش عارف حاجة، مع انه مين اللي بيخرف ومين مش عارف حاجة؟ هو، لانه كونه يتهم اخر نتيجة لانه عقل جهله، فقد جعل جهله ماله علما. واخطر حاجة في طالب العلم او اللي بيقرأ او الناس اللي زي حالتنا عارفين كلمتين، اخطر حاجة انه يعتبر جهله ايه؟ علم. فيقولك لا مفيش، لا ما ده كلام غلط. لا فين يا عم غلط ايه؟ انت لا تدري. عشان كده انا بكسر عليك حتى تعرف ان اللي بيجزم بيه الشيخ هنا ويقول لك لا يمكن وحد الله بيطلع كلام مش صح في بعض الاحيان. وطبعا ده مش طعن فيه، وكلامنا شرحناه الف مرة، انما انا اقصد اقول انه ايه، لو انت بقى مثلا اخر حيلتك زاد المعاد يبقى انت هتلطش فينا، هتبهدلنا، لانك انت هتقف. انك لو انت راجل بتفهم، وده المطلوب، انك تبقى عارف انه ما جزم به انما جزم به على مظنته، فاهم؟ جزم به على مظنته وليس الزاما بألا تبحث وراءه. وبالتالي قد يجزم بما لو فليت وتتبعت لوجدت خلاف ما جزم به. وحيث ثبت أن التسليمتين من فعله، ولذلك كلام من سبل السلام، وحيث ثبت أن التسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت حديث تحريمها التكبير وتحليلها السلام، أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح اللي هو الحديث ده، فيجب التسليم لذلك. يعني يجب انك انت تقول والله نقل تسليمتين وبقى سند اعلى وبقى اثبت، يبقى ده سنة. ولو نقل الاخر يبقى ده وجه، يبقى ده وجه وده وجه. واحنا خدنا قاعدة من كلام ابن القيم من فوائد وبركات زاد المعاد، خدنا قاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يخالف راتبه لينشئ بذلك سنة أخرى، وهي سنة مخالفة الراتب، فهم؟ بحيث يستعملها الإنسان أحيانا فيقيم الهديين، وقد تكون مخالفة الراتب لعلة وقد تكون لغير علة. مش كلام ده خدناه، كلمنا لما كلمنا على القراءات وكلمنا على التطويل والتقصير والالتفات وغيره من الأشياء التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم، بحيث تبقى الهدي والراتب والأصل. وقد ذهب إلى القول بوجوبه اللي هو وجوب التسليمتين، الهدوية. تقرأ أنت كتير الهدوية والناصر في كتب الفقه بالذات، كتابين يكثر فيهم من ذكر هذا، سبل السلام ونيل الأوتار، سبل السلام ونيل الأوتار، الشوكاني والصنعاني في بداية أمرهما، في بداية التزامهم كده زي حالتنا احنا لسه حدثاء، كانوا زيديين، كانوا ينتمون إلى المذهب الزيدي، ثم رجعوا عن ذلك وكتبوا من المصنفات والبيان. فرجعوا في العقائد ورجعوا في الأصول، لأن الزيدية أو الشيعة، الزيدية دول الشيعة ثلاث فرق، الشيعة عموما كلهم الباقة بتاعتهم ثلاث أصول، كل أصل بيطلع منه كتير من الأشياء، بس الأصول أصل أول هم أقرب الناس لأهل السنة، وهم ما يسموا بالزيدية وسموا بذلك لأنهم أتباع من زيد ابن علي. وهذا المذهب فقهي أكثر منه عقدي، يتبع في قوله آل البيت، ويتبع في مسائله آل البيت. والمذهب الثاني هو مذهب الإمامية الإثنى عشرية، والذين تقوم عقيدتهم على الإيمان بأن الدنيا من أولها إلى آخرها يتبع أمر الدين، يتبع أمر الدين فيها إلى 12 معصوما، أولهم علي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخرهم من ينتظرونه الذين ينتظرونه عند استرداب ويقولون سيخرج في آخر الزمان الإمام المعصوم الذي يصح به الدين. وهذه الطائفة تأخذ بقول ولاية الفقيه عند انعدام الإمام. والطائفة الثالثة وهي أخبث الطوائف على الإطلاق وأشدها سوءا وقد جمعت من السوء ما الله به عليم، هي الطائفة التي تسمى الرافضة أو الروافض. وسموا الروافض لأنهم يرفضون إمامة أبي بكر وعمر، ويرون أن أبا بكر وعمر هم طاغوتي الأمة وأخبث الأمة على الإطلاق، بل أخبث أهل الأرض، عليهم من الله ما يستحقون، وأخذهم الله عز وجل ثأرا من لأبي بكر وعمر. وهؤلاء هم شيعة الخمانية، كل أتباع الخميني سواء كانوا أهل إيران أو حزب الله في لبنان، هؤلاء مالهم روافض، هؤلاء روافض يتقربون إلى الله ببغض أبي بكر وعمر والطعن في عائشة، وعندهم من القربات السب في عائشة بالفحش، يعني زي ما واحد يقف للتاني يقول له يا ابن كذا، يا لأمك كذا، اللي فيك كذا، في خناقة مثلا، ويعد هذا فحاشا ويعد هذا فاجرا، هم عندهم هذا قرب، عندهم هذا قرب. حتى لما بيروحوا المسجد النبوي يضعون في أفواههم أشياء ذات رائحة خبيثة جدا زي الأعشاب أو مشابه، ويبصقونها على قبر أبي بكر وعمر، ويرون من أقوالهم المنصوصة في كتبهم أن عمر كان مريضا بداء لا يعافى أو لا يسلم منه إلا بماء الرجال، نعوذ بالله من ذلك. فهم من أخبث من انتسب إلى الإسلام ومن أضل الفرق على الإطلاق، خاصة الرافضة. الزيدية كما قلت هم أقرب الناس إلى أهل الزنة، هم فرق في الفقه، أتباع الهادي فيسمى الهادوية، وأتباع الناصر وهو إمام فقه من البيت يسمى الناصر. فلما رجع الشوكاني عن زيديته ورجع الصنعاني عن زيديته، بقي معهم، ودي مزية مش عيب، بقي معهم ماذا؟ مذاهب أهل البيت، فهم؟ والاستقصاء في الفقه، الاستقصاء في الفقه يعرفه أهل الفن اللي هم يسموا فقهاء، لابد فيه من معرفة كل من قال بالأحكام حتى مذهب الخوارج. ولذلك الكتب اللي استقصت الفقه ودي قليلة جدا جمعت مذهب آل البيت، مذاهب آل البيت، وجمعت مذهب الإباضية اللي هم يعتبر فقهاء الخوارج، فاهم؟ فضلا عن المذاهب التي ده من باب معرفة استقصاء القول في الفقه، مش من باب اتباع المذهب ولكن الاستقصاء، من الاستقصاء. انا بس عشان هنا كلمة الهادوية انتم بتسمعوها كتير، بالذات لما يكون الكلام منقول من كلام الشوكاني او من كلام الصنعاني. وقد ذهب إلى القول بوجوبه الهدوية والشافعية، وقال النووي إنه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، اللي هو إيه؟ وجوب التسليمتين. ادعى النووي إن ده مذهب جمهور العلماء كلهم، صحابة والتابعين وغيره. وذهب الحنفية وآخرون إلى أنه سنة، أن التسليمتين سنة، مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته. وقالوا أن الحديث ده، طبعا الحديث ده، قالوا فدل على أن التسليم ليس بركن واجب، وإلا لوجبت الإعادة، ولحديث المسيء صلاته، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالسلام. وأجيب عنه بأن حديث ابن عمر اللي هو إذا أنهى المصلي صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، هذا حديث لا يصح باتفاق العلماء. يعني واحد يكون بيصلي وأتم التشهد وبعدين أحدث قبل أن يقول السلام عليكم، الحديث بيقول أنه قد تمت صلاته. فقالوا الحديث ده يدل على عدم وجوب التسليم. طبعا الكلام ده يدل على عدم وجوب التسليم لو صح الحديث، لكن الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فإنه أخرج الترمذي وقال هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. وحديث المسيء صلاته لا ينافي الوجوب، فإن هذه زيادة وهي مقبولة، والاستدلال بقوله تعالى اركعوا واسجدوا على عدم وجود السلام استدلال غير تام، لأن الآية مجملة بين المطلوب منها فعله صلى الله عليه وسلم، ولو عمل بها وحدها لما وجبت القراءة ولا غيرها. ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار، وليه ذهبت الهدوية وجماعة، وذهب الشافعي إلى أن الواجب تسليمة واحدة من الاثنين، والثانية مسنونة. قال النووي: أجمع العلماء الذين يعتد بهم أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. لا يجب، يبقى التسليمتين منهم واحدة واجبة والثانية مستحبة. أجمع العلماء، النووي بيقول أجمع العلماء الذين يعتد بهم أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن اقتصر عليها استحب له أن يسلم تلقاء وجهه. يعني لو هيسلم تسليمة واحدة من باب الوجوب يبقى يسلم تلقاء وجهه، لو يريد أن يفعل الواجب والسنة يبقى يسلم الواجب عن يمينه والسنة عن يسار. ده كلام النووي. فإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. ولعل حجة الشافعي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة. أخرجه ابن حبان وإسناده على شرط مسلم. وطبعا هذا الكلام ماله متعلق بقيام الليل، وده اللي خلى البعض قال ان التسليمة الواحدة زي ما قال ابن القيم انها حتى لو ثبتت فتكون في ايه؟ في قيام الليل. واجيب عنه بانه لا يعارض حديث الزيادة كما عرفت من قبول الزيادة اذا كانت من عدل. وعند مالك ان المسنون تسليمة واحدة، وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث، واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة، وهو عمل توارثوه كابرا عن كابر. وأجيب عنه بأنه قد تقرر في الأصول أنه قد تقرر في الأصول أن عملهم ليس بحجة، يعني ما هوش دليل تثبت به الأحكام. وقوله عن يمينه وعن شماله أي منحرفا إلى الجهتين بحيث يرى بياض خده، يعني مش ينحرف يسيرا كذا كذا، لا، بحيث يرى بياض خده أي منحرفا إلى الجهتين بحيث يرى بياض خده، كما ورد في رواية سعد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يميني سلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده، وفي لفظ حتى أرى بياض خده، أخرجه مسلم والنسائي. وفي سنن أبي داود: حدثنا علي بن حسين الدرهمي، حدثنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم، حدثنا زرارة بن أوفة أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل. خد بالك، في جوف الليل يعني الكلام متعلق بصلاة الليل. فقالت رضي الله عنها: كان، ونسأل الله أن يسأل لها من الشيعة، كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه، وطهوره الماء الذي سيتوضأ به مغطى عند رأسه، وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه، من باب النوم موت صغرى، يعني يستيقظ حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل، فيتسوك صلى الله عليه وسلم ويسبغ الوضوء من الماء، من الوضوء الذي مغطى بجوار رأسه أو عند رأسه، ثم يقوم إلى مصلى فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8 ولا يسلم، ويقرأ في 9 ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويرغب إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهله، أهل البيت، يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب، ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ 2 فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاته أو تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن، يعني سمنة، فنقص من 9 فجعلها إلى 6 و7 وركعتيه اللي هما الخفيفتين اللي هو بعد القيام، وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم. طبعا ده إشارة برواية صحيحة إن ده متعلق بماذا؟ بصلاة الليل، بصلاة الليل. وبالتالي ملخص الأمر أن الأصل في الصلاة هو أن يسلم المصلي ما تسليمتين، إحداهما عن يمينه والثاني عن شماله. وقد اختلف هل هما واجبتان أم واحدة منهما الواجبة، اختلف في ذلك. ولكن المنقول من فعله بالنسبة للهدي، البحث عن الهدي غير البحث عن الحكم. وإحنا في المجلس زي ما قلنا دائما نجعل من أهم مقاصدنا البحث عن الهدي، من ده أوفق في الأجر، وده يحقق الاتباع، هذا يحقق عبادة الاتباع. ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ده يحقق التأسي، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يسلم تسليمتين يقول في كل واحدة السلام عليكم ورحمة الله، وقد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهم؟ وقد يصح أن يسلم تسليمة واحدة، وذلك من فعل الصحابة وبعضهم الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل نفسه قد، واختلف في ذلك. فإذ إن كان معتبر فعلهم في العبادات باعتبار أنهم أهل اتباع فيبقى الدليل في التسليمة الواحدة هو الروايات المنقولة عن فعله صلى الله عليه وسلم والتي جبرها وصحح أو حسنها بعض أهل العلم وردها، ويجبر أو يؤيد أو يثبتها بعد تحسينها فعل كثير من الصحابة، خاصة عائشة. عائشة فعلت مش بس روت، رضي الله عنها فعلت، كانت تسلم تسليمة واحدة، وأبو بكر وعمر وابن عمر وأنس، فهم، وكثير من التابعين. طيب إذا كان سيسلم تسليمة واحدة لأي سبب، تسليمة واحدة يعني الأصل أنك أنت بتصلي كده، تسليمة عن اليمين تسليمة عن اليسار، قد تتعجل، قد يصيبك أمر تحتاج منه إلى أن تسرع، فيبقى تأخذ هذا الفعل من باب النهدي آخر لو مخالفة الراتب، ولكن يكون قبالة وجهك، فالتسليمة الوحيدة تكون قبالة الوجه، مفهوم؟ طيب بقيت جزئية يسير، إنه التسليمة الواحدة سنة وهدي في قيام الليل. التسليمة الواحدة كلام اللي احنا قلناه متعلق بالإيه؟ بالفريضة والنفل. طيب لكن رواية عائشة بالتفصيل ورواية غيرها بما يتعلق بمن حسن الحديث وصححوه هو ماذا؟ هو أنه كان في صلاته أو عند صلاته في جوف الليل الآخر، ومتعلق متعلق بقيام الليل، متعلق بقيام الليل. وبالتالي يبقى التسليمة الواحدة في الفريضة قد تكون جائزة من خلال ما ذكرته، ولكنها سنة أو هدي في إيه؟ في قيام الليل، في قيام الليل. يبقى ده اللي بيبين ما ذكره ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بماذا كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره كذلك. هذا كان فعله الراتب، هذا كان فعله الراتب. ثم قال وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح، ولكن لم يثبت عنه ذلك، أنت قد عرفت ما في ذلك. ثم قال رحمه الله فصل، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. طبعا زي ما قلت لكم في الدرس الماضي هتجد أنه هو بيكرر، لأنه بدأ إما ذكر اللي بيذكره مجملا يأتي بعد في الترتيب بعد ما يذكر كل مرحلة من الصلاة يوم يعيد في موضعها، يعني بحيث انك تفهمش ده تكرار، انما هو يذكره مرة استصحابا له مع مثله، وبعدين يذكره منفرد فيما يتعلق به منفرد، وده اللي هنكمله او هننظر فيه في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واسأل الله تبارك وتعالى كما علمنا أن يرزقنا العمل بذلك، ونعوذ بالله من أن نذكر به وننساه، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يستعملنا في نصرة دينه، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يقيد لنا في بلادنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعزنا بعز طاعته ولا يذلنا بذل معصيته، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.